الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ساحة النجم نجمة الساحة لساعات قليلة، موضوع الحكومة يطوى والانتظار لن يطول لتوقيع اتفاق الترسيم. جعجع لا علاقة للتطبيع بالترسيم ولا تسوية رئاسية تحت أي ضغط، والحزب والتيار يعرقلان الانتخابات الرئاسية. باسيل يلي ما حصلتوا عليه ب13 تشرين ما لح تحصلوا عليه ب31. محذرة من الهجوم على كريش إسرائيل، اتفاق الترسيم يبعد إمكان اندلاع نزاع مع حزب الله. شنكر لم يعترف حزب الله بوجود إسرائيل فحسب، بل أصبح شريكها التجاري. مرجع حكومي كبير، حكومة تصريف الأعمال قادرة على ملء الشغور في الرئاسة الأولى. إدانة أممية لضم روسيا مناطق أوكرانية، كييف تستعيد المزيد من أراضيها وموسكو تؤكد صد هجمات عدة. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. أما وبعد موافقة كل من لبنان وإسرائيل وبمباركة أوروبية وحتى عربية واسعة على اتفاق الترسيم البحري، وهو في نظر المتابعين أفضل ما يمكن أن تحصل عليه بيروت في لحظة قررها الغرب ولمصالح ذاتية، فدفع الطرفين إلى القبول ببنود الترسيم والقفز فوق العراقيل والشروط وحتى المطبات، فأن ساحة النجم ستكون اليوم ولساعات محدودة نجمة الساحة، رغم أن المتوقع بات معروفا. الجلسة النيابية التي تعقد في 11 من قبل الظهر لن تنتهي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، إما لعدم اكتمال النصاب في المرحلة الأولى أو بتطييرها في الثانية من قبل حزب الله وفريقه، خصوصا وأن هناك من رأى أن الحزب الأصفر سيراعي حليفه البرتقالي الذي قرر عدم المشاركة لمصادفة موعد الجلسة مع ذكرى 13 تشرين بطريقة ما، من دون أن يحرج حركة أمل التي قررت المشاركة والتصويت لصالح الورقة البيضاء. وعلى ضفة المعارضة وقوى التغيير، القوى السيادية ستصوت في حال انعقاد الجلسة لمرشحها الدائم ميشيل معوض، في حين يبقى الضياع مسيطرا على أجواء بعض كتل المستقلين والتغييريين.
فقد اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حزب الله والتيار الوطني الحر بتعطيل الانتخابات الرئاسية، مضيفا لقناة الجزيرة أنه يفضل رئيسا مدنيا.
نحن بحاجة إلى رئيس إنقاذ فعلي، بدنا رئيس أو شيء عنده شخصية، بدك رئيس ياخد قرار، وبدك رئيس أنه عنده قدرة الحسم بميشيل معوض. وأكبر دليل اخترناه من بعد ما اخترته كتار من فرقاء المعارضة أيدناه، ورايحين ننتخبه الخميس مثل ما انتخبناه بأول جلسة. فإذا علينا أن نعمل لكي تتغير هذه التوازنات ونؤمن له حظوظ أكبر. وبالتالي من هالستة وستين يلي بيعتبروا حاله المعارضة، في مرشح عنده المواصفات المطلوبة، هذا المرشح بدي ذكر انه استقال معهم وقت استقالوا بعض النواب من مجلس النيابة على اثر انفجار مرفأ. ونحن من وراء تجربة التسوية مع ميشيل عون رافضين اي تسوية في الوقت الحاضر، ملاك التسوية لمن بتودي؟ لا فيتو لدينا على اسم قائد الجيش، وكنت واضح من بداية المعركة الرئاسية، لا فيتو. طبعا نفضل رئيس سياسي مدني. اول صعوبه هو انه فريق الممانعه حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم لا يريدون انتخابات في الوقت الحاضر، هذا واضح، لا يستفيدون شيئا، ولكنهم لا يستطيعون في الوقت الحاضر ايصال المرشح الذي يريدون، لذلك يعطلون الانتخابات. تكمل اولويه في الانتخابات الرئاسيه، الفريق الاخر عاجز عن التحلق حول مرشح معين، لذلك يعتمد سياسة التعطيل. بالمرحلة آخر ست سنين، آخر عشر سنين، إلى حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائه، لقد كانوا بشكل مستمر في السلطة حتى قبل أن يصلوا إلى رئاسة الجمهورية، يعني كانوا يتحكمون بكل الحكومات ابتداء من العام 2011 وحتى 2022.
الدكتور جعجع قال إن تدخل حزب الله أخر إبرام اتفاق الترسيم، ووقوفه خلف الدولة في هذا الملف يعود إلى الانعكاسات الاقتصادية.
من هون تنقول إنه الرؤساء الثلاثة عاملين احتفالية، لا، هون بدهم يسمحون لنا فيها، لأنه هالاتفاق هيدا جاء مأخر بالقليل 6-7 سنين، والنفط والغاز يعني ما حدا حطه مطرح ما هو، هذا من عند ربنا موجود النفط والغاز. ما حدث كان أفضل الممكن أو هذا الممكن بالوقت الحاضر. أنا ما برأيي في خلفيات سياسية استراتيجية خلف الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الحالي، اللي عمل ضغط كتير كبير في سبيل هذا الاتفاق الأمريكيين بالدرجة الأولى. برأيي التطبيع أمر آخر لا علاقة له بما حدث. التطبيع قرار سياسي يتخذ بالدرجة الأولى كقرار سياسي وفيما بعد يترجم على الأرض. بالمبدأ لازم حزب الله يكون مصطف خلف الدولة اللبنانية بمسألة نفط والغاز وبالمسائل الأخرى. لماذا لا يصطف حزب الله خلف الحكومة اللبنانية في الحدود البرية أيضا؟ اصطفى في هذه المسألة لأنه هذه المسألة لها انعكاسات اقتصادية. بالوقت الذي يدرك حزب الله يدرك تماما أن لبنان في الحديد الاقتصادي وأكثر ما يكون بيئته الحاضنة هي في حالة يعني صعبة جدا. تدخل حزب الله عندما تدخل منذ شهرين أو ثلاثة تقريبا آخر اتفاق شهرين أو ثلاثة تقريبا لأنه الأمور الرئيسية يعني لينظر إلى الاتفاق الآن ماذا حقق الاتفاق؟ الإنجاز الفعلي هو الخطة 23. عندما تدخل حزب الله كانت بعض المفاوضات عم تصير على أساس حق القانون. وتذكر المعادلة اللي طرحها السيد حسن قانون مقابل قريش ما هيك؟ أوكي. كيف انتهت الأمور؟ انتهت الأمور على أنه أي شيء من قانا خارج الخط 23 يذهب إلى إسرائيل، وبالتالي كل هذا كلام للاستهلاك المحلي.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي قال لصحيفة اللواء بالتأكيد سنحضر الجلسة اليوم ونصوت لميشيل معوض.
كما أعلن اللقاء الديمقراطي بعد اجتماعه مشاركته في الجلسة والتصويت لمعوض وحض مختلف الكتل على المشاركة في انتخاب رئيس التزاما بهذا الاستحقاق الدستوري ومنعا للشغور.
ورأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن حزب الله اعترف بإسرائيل بشكل كامل بإعلان موافقته على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مؤكدا مشاركة الكتائب بجلسة اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتصويت لميشيل معوض الذي نتشارك وإياه قناعات مشتركة.
أضاف أن الهدف انتخاب رئيس لا يؤجل مشاكل لبنان ويعيشنا 6 سنوات كالتي مرت ويستعيد السيادة والمبادرة ويضع حدا لمشاكلنا الوطنية، وسنبقى على تنسيق الموقف مع الكتل المعارضة للأسبوعين المقبلين.
كما أكدت المصادر في المعارضة أن ملف الاستحقاق الرئاسي يبقى شأنا داخليا لبنانيا ولا دخل للخارج به إلا بما نسمح به نحن، وبالتالي فإن كرة النار في هذا الملف هي لدى القوى السياسية، مع توقع أن يكون مصير جلسة اليوم ما بين الورقة البيضاء وتطهير النصاب من قبل الفريق الآخر الذي يتزعمه حزب الله، مع تسجيل ارتياب من صمته تجاه الخلافات المستعرة والمتمادية بين حلفائه والتي ربما تمهد لشيء ما.
المصادر رأت أنه ربما يكون حصل تناغم أمريكي فرنسي إيراني أدى إلى إنجاز اتفاق الترسيم الحدودي، ولكن هذا لا يترك أي تداعيات على الاستحقاق الرئاسي إلا إذا أراد أحد الأطراف أن يسقط هذا الأمر ويستخدمه من باب فرض واقع معين كما سبق وحصل بعد عدوان تموز 2006 وصدور القرار 1701 إلى توقف أي عمل عسكري ضد إسرائيل، وبالتالي تراجع التدخل الإسرائيلي في الشأن اللبناني.
وذكرت المصادر بما حصل بعد ذلك في الداخل في 7 أيار عام 2008 وما تلاه في اتفاق الدوحة، محذرة من أن يكون هناك توجه مبيت لاستثمار ما بعد الترسيم يكون أبشع وأخطر مما حصل في اتفاق الدوحة لجهة ضرب اتفاق الطائف وتركيبة لبنان المتنوعة.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رأى أن الإنجاز الذي تحقق في الحدود والغاز هو إنجاز في السيادة والاقتصاد، وهو تتويج لمسار طويل بدأناه في وزارة الطاقة سنة 2009 من دون ورقة واحدة في الملف وأخطاء وخطايا بالحدود.
أضاف اجتهدنا بالعلب والإصلاح حتى أتى رئيس الجمهورية، ابتدأ عهده بإقرار المراسيم الذين أوقفوهم عبر النكد 4 سنوات وأنهى عهده بالترسيم الذي تآمروا عليه منذ 10 سنوات، وما حصل اليوم كان يجب أن يحصل من سنوات طويلة لولا الحقد والظلم، ولكن عزاؤنا أن اليوم فرض معه معادلة جديدة تؤمن حقنا باستخراج نفطنا. باختصار تريدون غازكم نريد غازنا، أي كريش مقابل قانا وما أكثر من قانا.
وبحسب بسيط فأنه حتى يكتمل الانتصار يجب ألا يخلق أحد موانع للاستخراج، ويجب الحفاظ على القاعدة الصالحة التي بنينا عليها قطاع الغاز بعيدا من الفساد. وختم، يلي ما تنزل ب 13 تشرين ما رح يتنزل من بعده، ويلي ما حصلتوا عليه ب 13 تشرين ما رح تحصلوا عليه ب 31 ولا بعده.
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب رأى أن مفاوضات ترسيم الحدود كانت صعبة للغاية ولم نكترث للتهويل الإعلامي، مشيرا إلى أن الوسيط الأمريكي أموس هوكستين كان نزيها وعادلا.
وشدد على أن ما تحقق هو إنجاز، ولكن اتفاق الترسيم لا يعني تطبيع العلاقات مع سلطات الاحتلال، وأن لبنان لديه مصلحة للمحافظة على الأمن والهدوء لاستخراج الغاز، كاشفا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى ضمانة أن اتفاق الترسيم سيحترم.
وفي بعبدة قال وزير الطاقة وليد فياض أن أهمية الترسيم تكمن في الالتزام بالتنقيب.
هو مش بس إنجاز لترسيم حدودنا والحفاظ على كل حقوقنا بالجغرافيا عبر الترسيم الخط، وأيضا هو الالتزام بالتنقيب ومباشرة الأعمال بالتنقيب في قانا، ترسيخا لمعادلة أنه نحن بحاجة للاستكشاف عنا عن الغاز مقابل أنه الطرف الآخر يكون عنده هالإمكانية أيضا. وسنتابع في المرحلة المقبلة الآليات للتنفيذ، ومن ضمنه التعامل مع توتال ومع الشركاء الأجانب الدوليين والمهتمين أيضا بالمشاركة، لأنه هلأ رح ينفتح المجال لباقي الشركات والدول المهتمة بقطاع الغاز تشارك.
إلى تل أبيب، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أنه سنبدأ باستخراج الغاز من حقل كاريش، محذرا من أن أي هجوم عليه يعتبر اعتداء على إسرائيل. أضاف في مؤتمر صحفي مع وزيري الدفاع والطاقة أن الاتفاق يعد إنجازا تاريخيا ويحفظ أمننا، مؤكدا أنه يبعد إمكان اندلاع نزاع مع حزب الله، ومشددا على أن إسرائيل لا تخشى الحزب، ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنا فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك. وقال لبيد: عرضنا اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وتمت المصادقة عليه، ووضع الاتفاق أمام الكنيست، مضيفا أنه وجه دعوة إلى زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو للاطلاع على الاتفاق.
بدوره أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أن اتفاق الترسيم يخدم مصالحنا ويؤسس لمعادلة أمنية جديدة ويعتبر إنجازا اقتصاديا كبيرا، وقال: نواجه انتقادا من نتنياهو لأسباب سياسية وأغراض انتخابية، إضافة إلى الكثير من التحديات الأمنية من ضمنها إيران ومحاربة الإرهاب، وهدفنا تحقيق الأمن لمواطنينا.
ورأت وزيرة الطاقة الإسرائيلية أن الاتفاق مع لبنان سيؤدي إلى جني أرباح اقتصادية بعد تطوير حقول الغاز.
في هذه الأثناء قال مساعد وزير الخارجية السابق ديفيد شينكر أن اللبنانيين يجب ألا يقرأوا اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عون على أنه تراجع للولايات المتحدة عن موقفها الداعم لإجراء الانتخابات من دون مماطلة، وحذر من تداعيات انتخاب باسيل لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى العقوبات الأمريكية عليه بتهم الفساد، وستكون هناك تداعيات لاختيار رئيس متهم بالفساد بل وينظر إليه كأحد أبرز الفاسدين في لبنان.
وأشار شنكر الذي كان مسؤولا عن ملف التفاوض لترسيم الحدود البحرية في عهد دونالد ترامب إلى أن الظروف الحالية في لبنان أدت إلى تراجع حزب الله عن عرقلته لاتفاق ترسيم الحدود، مضيفا أن انهيار لبنان المالي خلق وضعا دفع بالحزب إلى التوقف عن لعب دور المعرقل أمام موارد جديدة ستدخل إلى لبنان.
واعتبر شنكر أن ما وافق عليه حزب الله والعونيون هو فعليا اعتراف بإسرائيل، وهذا بحد ذاته تنازل، مستبعدا أن يغير الحزب أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة جراء الاتفاق، لكنه شدد على أهمية اتفاق الترسيم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان، وختم اليوم: لم يعترف حزب الله بوجود إسرائيل فحسب، بل أصبح شريكها التجاري.
نقلت صحيفة اللواء عن مصادر معنية أن حكومة ستولد تستجيب لرغبات أو مطالب النائب جبران باسيل، وما كان متعذرا بلوغه بالضغوطات المختلفة لا يكون مقبولا في آخر أيام العهد لأنه مخالف للمنطق والدستور والتوازن النيابي والسياسي.
ونسبت إلى مرجع حكومي كبير تكراره أن حكومة تصريف الأعمال قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وملء الشغور في الرئاسة الأولى في انتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بدورها كشفت مصادر قريبة من المرجع الحكومي أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أبلغ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن التهويل بالشارع لن يفيد الاستقرار، وفي حال دفع باسيل أنصاره إلى الشارع فإن ميقاتي يتجه لترك البلد وليتحمل فريق باسيل ومن يسنده مسؤولية فلتان الأمور وترك البلد بلا سلطة مسؤولة.
وبحسب المصادر فإن ميقاتي سمع من الراعي أن بكركي التي تشدد على احترام الاستحقاقات الدستورية وانتظام عمل المؤسسات تعارض بشدة أي دعوات للتحرك في الشارع أو الخلق أي فوضى دستورية باعتراض واضح ومباشر على نواب التيار ورئيسه.
وفي السياق أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأن موضوع تشكيل الحكومة طوي نهائيا رغم بعض المواقف الداعية للتشكيل ظاهريا.
ولم تنفي ما تردد أخيرا عن جهود بذلها أكثر من وسيط كان آخرها طرح بتعويم الحكومة المستقيلة والاكتفاء بتغيير 4 وزراء فقط هم الاقتصاد، المهجرين، الشباب والرياضة والمال. إلا أن هذا الطرح الذي كاد أن يسوق سقط بسبب رفض الفريق الرئاسي له وتمسكه بسلة المطالب وشروط التعجيزية التي طرحها سابقا.
كما لم تنفي المصادر أن الاهتمام بانتخاب رئيس الجمهورية تقدم النقاش في الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة المكلف مع البطريرك الماروني كاشفة عن تحضيرات لإقامة احتفال رسمي في بعبدة يحضره الرؤساء 3 بعد التوقيع على اتفاق الترسيم في الناقورة قريبا عقب تشكيل الوفد اللبناني المؤلف من ضباط وفنيين وإداريين.
وينتظر أن يلقي عون كلمة في المناسبة يضيء فيها على أهمية هذا الإنجاز ويحاول من خلاله التغطية على إخفاقات العهد العوني وفشله.
وأشارت المصادر إلى أن الفريق الرئاسي يضع الترتيبات النهائية لمغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدة نهاية الشهر ويواصل التحضير ليكون يوم المغادرة استنادا إلى ما يتم تداوله بين المحاسبين الأحد في 30 من الحالي بدلا من 2 في 31 منه ليتسنى مشاركة أكبر عدد من جمهور التيار لكونه يوم عطلة بموكب رئاسي وضمن سلسلة بشرية إلى مقر إقامته في الرابي احتفالا للمناسبة. من جهة ثانية كشفت المصادر أن عون قام في الأسبوع الماضي بزيارة تفقدية لمنزله الذي شيد حديثا واطلع على تجهيزاته والترتيبات والإجراءات الأمنية المتخذة تمهيدا لانتقاله إليه نهاية ولايته.
قالت مصادر قريبة من بعبدة أن موضوع إعادة النازحين يتم في سياق عمل اللجنة الوزارية التي شكلت لهذه الغاية، وأوكلت إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة المتابعة مع السوريين، لافتة إلى أن الأمن العام فتح مراكز لاستقبال طلبات الراغبين في العودة حيث سجلت آلاف الأسر السورية للعودة، مضيفة أنه سنشهد الأسبوع المقبل بداية عودة مجموعات من العائلات على أن تضم الدفعة الأولى 1600 عائلة.
اللواء إبراهيم أكد أن عمليات العودة ستكون طوعية وتستند إلى آلية استخدمت للمرة الأولى في العام 2018 قبل أن تتوقف بسبب كورونا، في حين نقل عن مصدر رسمي أن عمليات الإعادة ستقتصر فقط على من سجلوا طوعية للعودة لدى المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لن يتم إجبار أحد على المغادرة.
وزير الشؤون الاجتماعية إكتور حجار قال إن ما يحصل اليوم استكمال لخطط قديمة للعودة، لافتا إلى أن هناك مسارا متكاملا وعملا على المستويين السياسي والفني. أضاف أن الأمن العام اللبناني يتابع الموضوع التقني مع السلطات السورية، لافتا إلى أن النازحين الذين تركوا مناطق أصبحت آمنة سيعودون إليها، أما أولئك الذين مناطقهم قيد الإعمار فسيسكنون لفترة مؤقتة في مراكز إيواء.
وأوضح حجار أن هناك تنسيقا بالحد الأدنى مع مفوضية اللاجئين التي نبلغها بأعداد المغادرين، ونحن لا نزال على قناعة أنها وعددا من الدول لا تشجع العودة، مشددا على أن لبنان لم يعد يحتمل أعباء النزوح سواء المادية أو الصحية أو الاقتصادية أو البيئية أو من حيث معدل الجريمة، وآن لنا أن نرتاح شرقا وشمالا بعدما ارتحنا من البحر.
من جهتها قالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان دال الحرب أن المفوضية لا تقوم في الوقت الحالي بتسهيل أو بتشجيع عودة طوعية واسعة النطاق للاجئين من لبنان إلى سوريا، مع الإشارة إلى أن آلاف اللاجئين يختارون ممارسة حقهم في العودة كل عام.
وجددت دعوة المفوضية إلى احترام الحق الأساسي للاجئين في العودة بحرية وطوعيا إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه، مؤكدة مواصلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الانخراط في الحوار مع الحكومة اللبنانية بما في ذلك مكتب الأمن العام في سياق حركات العودة التي يسيرها.
أمنيا، تنفذ وحدات من الجيش حملة دهم في مشغرة في البقاع الغربي بحثا عن مطلوبين إثر الاشتباكات التي وقعت في الساعات الأخيرة بين عائلتي عمار وشرف وأسفرت عن سقوط قتيل وجريحين.
واتخذ الجيش إجراءات صارمة بإقامة حواجز ثابتة وظرفية ودوريات مؤازرة لأعمال الدهم، حيث توقفت الاشتباكات بالكامل وعاد الهدوء الحذر إلى البلدة في وقت تجرى فيه اتصالات على مستوى عال يتولاها حزب الله وحركة أمل للملمة ذيول الحادث ومنع تجدد الاشتباك بين العائلتين.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 39600 ليرة للشراء و 39700 ليرة للبيع.
صحيا، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل حالة وفاة واحدة بالكوليرا إضافة إلى 8 إصابات جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 26 في المناطق الشمالية.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة على إدانة ضم روسيا التي وصفته بغير القانوني لأجزاء من أوكرانيا، بعدما استخدمت موسكو حق النقد ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.
واعتمدت الجمعية القرار بغالبية 143 صوتا، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان، رغم الجهود الدبلوماسية الأمريكية الكبيرة. جدير ذكره أن لبنان صوت إلى جانب القرار الذي أدان محاولة روسيا ضم مناطق أوكرانية إلى أراضيها.
رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار إلى أن تصويت 143 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة صفعة عالمية مدوية لروسيا.
ميدانيا، أعلنت أوكرانيا استعادة مناطق جديدة في جنوب البلاد وشرقها، وتحدثت عن حقبة جديدة بحصولها على أنظمة دفاع جوي غربية، في حين أكدت روسيا أن قواتها صدت هجمات في مناطق عدة. بالتزامن، واصلت القوات الروسية حملتها الجوية والصاروخية على الأهداف المدنية الأوكرانية.
دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد إلى مشاورات أمنية في ضوء التصعيد الذي تشهده مناطق من الضفة الغربية بما فيها القدس، احتجاجا على إغلاق مخيم شعفاط، في حين أكد وزير الدفاع بني غانتس أن جيشه سيوسع عملياته ضد الإرهاب في الضفة.
يأتي ذلك فيما واصل مستوطنون ومتطرفون يهود اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية في ثالث أيام ما يعرف بعيد العرش اليهودي.
أعلنت الخارجية السعودية أن المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك بلس بمثابة انحياز في صراعات دولية، لافتة إلى أن القرار اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات.
كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية إلى رفضها اعتبار قرار أوبك بلس مبني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة، ومشيرة إلى أن التصريحات الأمريكية في هذا الصدد لا تستند إلى الحقائق.
وأوضحت الخارجية السعودية أن التصريحات التي تنتقد المملكة لا تستند إلى الحقائق وتعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت.
كشفت كوريا الشمالية أنها أطلقت أمس صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي من خلالها بيونغيانغ لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية.
وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ذكرت أن الزعيم كيم جون أون أكد رضاه البالغ عن هذه التجربة التي أشرف عليها شخصيا من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنهما حلقا فوق البحر مسافة 2000 كيلومتر وأصابا هدفيهما، لكنها لم تحدد ماهية هذين الهدفين.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة بتحول الطقس لمطر حتى بداية الأسبوع المقبل. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحاب متوسطة ومرتفعة، ودرجات حرارة بتسجل على الساحل 30 درجة، فوق الجبال 21، وبالداخل 30 درجة. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و 65%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، بتنخفض بالداخل وعلى المرتفعات مع استمرار ظهور ضباب كثيف على المرتفعات بتسوء مع الرؤية، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الشمالية، من المتوقع أن تشتد أحيانا بالليل مع رياح نشطة. والسبت طقس غائم إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة بعد الظهر، من المتوقع أن تشتد أحيانا خاصة بشمال مع احتمال حدوث برق ورعد. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين. ساحة النجم نجمة الساحة لساعات قليلة. موضوع الحكومة يطوى والانتظار لن يطول لتوقيع اتفاق الترسيم. جعجع لا علاقة للتطبيع بالترسيم ولا تسوية رئاسية تحت أي ضغط، والحزب والتيار يعرقلان الانتخابات الرئاسية. باسيليا اللي ما حصلت عليه ب13-20 ما رح تحصل عليه ب31. محذرة من الهجوم على كريش إسرائيل، اتفاق ترسيم يبعد إمكان اندلاع نزاع مع حزب الله. شنكر لم يعترف حزب الله بوجود إسرائيل فحسب، بل أصبح شريكها التجاري. مرجع حكومي كبير، حكومة تصريف الأعمال قادرة على ملء الشغور في الرئاسة الأولى. إدانة أممية لضم روسيا مناطق أوكرانية، كييف تستعيد المزيد من أراضيها وموسكو تؤكد صد هجمات عدة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش وطوني صفير. شكرا لإصغائكم.